والقرم ومنطقة البلقان وكشمير وكوجارات وشمال غرب الصين وغيرها من الأقوام في غرب آسيا، حيث يتسم النوروز بطابع مذهبي وروحي يسحبه دعاء دخول العام الجديد وثناء ومديح. استشهد 14 مدنيا وأصيب العشرة إثر استهداف قوات الاحتلال بيت عزاء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة إلى 60 شهيدا خلال الساعات الماضية. وأوضحت المصادر أن وحدات الكيان استهدفت مركبة مدنية برفح جنوب القطاع ما أسفر عن استشهاد وإصابة مدنيين، مشيرة إلى قصف الاحتلال منازل في مدينة غزة وبيت لاهيا في وسط وشمال القطاع. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة بغزة مقتل موظف أممي وإصابة آخرين بعد قصف مقرهم في المحافظة الوسطى. شرعت وحدات الاحتلال الإسرائيلي بعملية برية محدودة في قطاع غزة، وأكد جيش الاحتلال أن قوته بدأت عمليات برية مركزة في وسط القطاع وجنوبه، مضيفا أن الهدف منها توسيع المنطقة الأمنية وإنشاء منطقة عازلة جزئية بين شمال القطاع وجنوبه حسب زعمه. وبحسب معطيات الاحتلال فإن قوات من لواء جولاني ستتمركز بالمنطقة الجنوبية وستكون جاهزة للعمل داخل القطاع. وكان جيش الاحتلال تعرض إلى هجمات عديدة تسببت بمقتل وإصابة المئات من جنوده من قبل كتائب القسام خلال فترة العدوان على القطاع. للمزيد بشأن مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
أهالي قطاع غزة يقضون شهر رمضان للعام الثاني على التوالي تحت نيران الاحتلال وبرائحة الدم والبارود. مئات الشهداء والجرحى معظمهم نساء وأطفال ارتقوا خلال الغارات الإسرائيلية المكثفة المتواصلة لليوم الثاني على القطاع وسط تفاقم الوضع الإنساني في ظل الحصار وشح الإمكانات. عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى 451 شهيدا وأكثر من 678 جريحا منذ استئناف العدوان الإسرائيلي الثلاثاء. ووفقا لمكتب الإعلام الحكومي فإن نحو ثلثي الضحايا أطفال ونساء، وهو ما اعتبره دليلا على نية مبيتة لدى الاحتلال لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق غزة. الدفاع المدني في قطاع غزة تحدث عن صعوبات كبيرة في عمليات انتجال الجرحى والشهداء من تحت الأنقاض بسبب الدمار الواسع والنقص الحاد في المعدات. وناشد الدفاع المدني المجتمع الدولي بذل كل ما بوسعه من جهود للسماح بإدخال الآليات الثقيلة والمعدات التي تحتاجها طواقم الإنقاذ المتفق عليها في البروتوكول الإنساني. من جانبه حذر المكتب الإعلامي الحكومي من الانهيار الكارثي للوضع الإنساني بغزة مع استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، لافتا إلى أن القطاع دخل أولى مراحل المجاعة بعد أن فقد نحو مليوني إنسان أمنهم الغذائي بالكامل، محملا الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار الإبادة الجماعية. العاملون الأجانب في المؤسسات الأممية لم يكونوا في مأمن من قصف الاحتلال، حيث أعلنت وزارة الصحة بغزة عن قتيل وخمسة مصابين من العاملين في المؤسسات الأممية أثر قصف الاحتلال مقرهم في المحافظة الوسطى. مع تجدد الغارة الإسرائيلية الفتاكة على القطاع جددت الأمم المتحدة دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية توم فليتشر دعا في جلسة لمجلس الأمن بشأن منع دخول المساعدة الإنسانية إلى القطاع إلى العودة لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن منع وصول الغذاء والماء والدواء إلى المحتاجين في غزة أمر غير مقبول ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
حملت حركة حماس الإدارة الأمريكية مسؤولية مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة والتي راح ضحيتها مئات الأطفال والنساء. وأكدت الحركة أن ضربات الاحتلال الوحشية في القطاع هي جرائم حرب وإبادة، داعية الوسطاء الضامنين إلى تحمل مسؤولياتهم في لجم الكيان الغاصب. كما وجهت حركة حماس نداء إلى الأمتين العربية والإسلامية للتحرك العاجل على جميع الصعد للنصر غزة، ودعتهما لتفعيل أدوات الضغط والإسناد لوقف العدوان ورفع الحصار عن سكان القطاع. بدأت الوحدات العسكرية للجيش اللبناني تنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد عندي الهرمل، شملت تسيير دوريات بهدف ضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأوضح بيان لقيادة الجيش أن هذه التدابير جاءت في ظل الأحداث التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية، وبعد التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود. بدوره شدد الرئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود في القرى المتاخمة. شنت طائرة الاحتلال الأمريكي غارة استهدفت مديرية زبيد في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن ومناطق في شمال اليمن. وقالت مصادر يمنية إن الطائرة الأمريكية غارت على محافظات صعدة والبيضاء والجوف ومناطق في محيط وزارة الاتصالات والبريد شمال العاصمة صنعاء، حيث استهدفت مديرية الحزم المركز الإداري لمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد، ومديرية السوادية في محافظة البيضاء وسط اليمن، ومواقع في محيط مدينة صعدة في الشمال. أجبرت قوات الاحتلال عشرة العوائل الفلسطينية على النزوح من منازلها جراء عدوان مستمر على مخيم العين بنابلس في الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت تنفيذ جنود الاحتلال حملة دهم وتفتيش لمنازل الأهالي بعد إغلاق كافة مداخل المخيم، مشيرة إلى اعتقال عدد منهم. إلى ذلك استهدف مقاومون من سرايا القدس وحدات الكيان المتوغلة في المخيم وآليتها. وفي طول كرم أجبر أهالي مخيم المدينة أيضا على ترك منازلهم ومناطق سكنهم بسبب عدوان الاحتلال المتواصل على المدينة. أكدت الأمم المتحدة أن استهداف الاحتلال لموقعها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لم يكن عن طريق الخطأ، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع. إلى العناوين. استشهاد وإصابة العشرة بمجزرة جديدة للاحتلال في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة. حركة حماس تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية مجازر الاحتلال بحق السكان القطاع. الطائرة الأمريكية تجدد عدوانها على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي صعدة والحديدة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا arabicradio.ir. بعد الاستعراض في الساعة 9:13 يأتيكم برنامج القصص الحق. عند 9:50 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. 10:00 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. في الساعة 10:12 على الهواء مباشرة يأتيكم المنتدى الإذاعي. عند 11:00 تماما نشرة إخبارية مفصلة. في الساعة 11:10 يأتيكم لقاء مباشر بمناسبة ذكرى جرح الإمام علي عليه السلام. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:04 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 12:12. عند 12:24 نهج الحياة. أعلام الهدى عند 12:35 في الساعة 1 تماما وفي 5 دقائق. نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. نشكركم مستمعينا الكرام ودمتم في رعاية الله.
اسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أمين وحيه محمد المصطفى وآله الهداة الأبرار.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعالوا معنا مستمعين الأفاضل لننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآيات 36-39 من سورة هود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى تلاوة الآيات 36-39 من سورة هود المباركة التي تتناول قصة نبي الله نوح عليه السلام. أما الآن كونوا معنا في المحطة التالية.
مفردات.
أيها الأخوة والأخوات، يقول القرآن الكريم: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. في الآية الأولى نقرأ ما معناه: يا نوح، إنك لن تجد من يستجيب لدعوتك ويؤمن بالله غير هؤلاء، وهي إشارة إلى أن الصفوف قد امتازت بشكل تام، والدعوة للإيمان والإصلاح غير مجدية، فلا بد إذن من الاستعداد للتصفية والتحول النهائي.
وفي نهاية الآية تسلية لقلب نوح عليه السلام: ألا تحزن على قومك حين تجدهم يصنعون مثل هذه الأعمال، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وجاء الأمر لنوح أن واصنع الفلك بأعيننا ووحينا.
إن المقصود من كلمة أعيننا إشارة إلى أن جميع ما كنت تعمله يا نوح وتسعى بجد من أجله في هذا المجال هو في مرأى ومسمع منا، فواصل عملك مطمئن البال. كما يستفاد من كلمة وحينا أيضا أن صنع السفينة كان بتعليم الله، وينبغي أن يكون كذلك، لأن نوح عليه السلام لم يكن بذاته يعرف مدى الطوفان الذي سيحدث في المستقبل ليصنع السفينة بما يتناسب معه، وإنما هو وحي الله الذي يعينه في انتخاب أحسن الكيفيات.
أيها الأحبة، في نهاية الآية ينذر الله نوحا ألا يشفع في قومه الظالمين، لأنهم محكوم عليهم بالعذاب، وإن الغرق قد كتب عليهم حتما، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذه الجملة تبين بوضوح أن الشفاعة لا تتيسر لكل شخص، بل للشفاعة شروطها، فإذا لم تتوفر في أحد الأشخاص فلا يحق للنبي أن يشفع له وأن يطلب من الله العفو لأجله.
أما عن قوم نوح عليه السلام فكان عليهم أن يفكروا بجد في دعوة النبي نوح عليه السلام، ويحتمل على الأقل أن هذا الإصرار وهذه الدعوات المكررة كلها من وحي الله، فتكون مسألة العذاب والطوفان حتمية، إلا أنهم واصلوا استهزاءهم وسخريتهم مرة أخرى، وهي عادة الأفراد المستكبرين والمغرورين. يقول الله تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.
الملأ والأشراف المتكبرون يسخرون من المستضعفين في كل مكان، ويعدونهم أذلاء وحقراء، لأنهم لا قوة لهم ولا ثروة، بل حتى أفكارهم وإن كانت سامية، ومذهبهم وإن كان ثابتا وراسخا، وأعمالهم وإن كانت عظيمة وجليلة، كل ذلك في حساب الملأ حقير تافه، ولذلك لم ينفعهم الإنذار والنصيحة، فلا بد أن تنهال أصوات العذاب الأليم على ظهورهم. يقال إن الملأ من قوم نوح والأشراف كانوا جماعات، وكل جماعة تختار نوعا من السخرية والاستهزاء بنوح ليضحكوا ويفرحوا بذلك الاستهزاء.
قوله تعالى: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، إشارة إلى أنه بالرغم من أن مضايقاتكم لنا مؤلمة، ولكننا نتحمل هذه الشدائد ونفتخر بذلك أولا، كما أن ذلك مهما يكن فهو زائل، أما عذابكم المخزي فهو باق ودائم ثانيا، وهذان الأمران معا لا يقبلان القياس.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله حمدا لله سبحان الله حمدا لله.
كما أشرنا مستمعين الكرام في الفقرة المتقدمة، إن للشفاعة شروطها التي إذا ما توفرت لا يمكن للنبي أن يشفع للمذنبين، في ظل قوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هناك أمر مسبق بأن لا يشفع نوح عليه السلام للذين ظلموا حسب الآية. هل من المنطقي أن النبي لا يعرف شروط الشفاعة وقد طلب فيما بعد النجاة لابنه في قوله: إن ابني من أهلي؟
للإجابة عن هذا التساؤل نستمع إلى ما تفضل به سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية ضمن برنامج القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جميل، دائما يتطرق هذا السؤال ويطرح، يعني لماذا نوح عليه السلام قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين؟ طبعا تأدبا لم يسأل النجاة، يعني حينما نجمع إن ابني من أهلي ومع جملة وإن وعدك الحق تستلزم يعني نتيجة ماذا؟ النجاة. لكنه لم يطلب النجاة مباشرة من لابنه تأدبا مع الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال له: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام كان يظن بأن الأهل هنا يعني فقط الزوجة، الزوجة كانت كافرة، كانت ظالمة جائرة، لم تدخل في دائرة أهلك الناجين. يعني إن ابني من أهلي، قال إن ابني من أهلي، يعني من أهلي الناجين الذين وعدت بنجاتهم. وكان يظن أن ابنه لم يكن من أهله غير الناجين، وإنما من أهله الناجين، ولهذا هو لم يسأل عن زوجته. لماذا لم يسأل نوح عن نجاة زوجته؟ لأنه يعتقد وكان يتيقن من عدم نجاتها، كان يتيقن من عدم استحقاقها للشفاعة، ولهذا لم يسأل عن زوجته وإنما سأل عن ابنه، لأن كلمة أهلك كانت غامضة. يعني أهلك أي دائرة للأهل؟ طبعا الابن من الأهل، الزوجة من الأهل. هو كان يؤمن بأن الأهل يعني الزوجة لم تكن تستحق الشفاعة ولا لم يسأل، ولكن هو كان يشك أو كان يعني لا يعرف بأن ابنه من الأهل غير الناجين، ولهذا قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. يعني شنو؟ وعده بنجاة أهله، يعني أهله من الناجين، ولهذا نوح عليه السلام لم يكن متيقنا من أن ابنه لم يكن يستحق الشفاعة، ولهذا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هؤلاء الأولياء والأنبياء و الأوصياء لا يشفعون إلا لمن ارتضى، كما في سورة الأنبياء في الآية 28، يعني إلا لمن ارتضى الله دينه وليس عمله، لأن الإنسان عمله قد يكون يعني خاطئا، قد يكون ظالما جائرا. ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، طبعا الذين يعني يتطلعون إلى الشفاعة يوم القيامة هم أهل الكبائر. ولهذا يسأل الإمام ابن أبي عمير، يسأل الإمام الكاظم عليه السلام: فقلت له: يا ابن رسول الله، كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى ذكره يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ هل أهل الكبائر من الذين ارتضى الله يعني عنهم بحيث يستحقون الشفاعة كما كان ابن نوح؟ كان يظن نوح ابنه وإن كان من مع الكافرين، ولكن لم يظن أنه من الكافرين من الذين، وإنما كان معهم. ولهذا ومن يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى به. هذا ابن أبي عمر يسأل الإمام الكاظم، فقال الإمام عليه السلام: يا أبا أحمد، ما من مؤمن يرتكب ذنبا إلا ساءه ذلك وندم عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالندم توبة. وقال عليه السلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، ومن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن، ولم تجب له الشفاعة وكان ظالما، والله تعالى ذكره يقول: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فقلت، يعني ابن أبي عمير: يا ابن رسول الله، وكيف لا يكون مؤمنا من لم يندم على ذنب يرتكبه؟ فقال: يا أبا أحمد، ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أنه سيعاقب عليها إلا ندم على ما ارتكب، ومتى ندم كان تائبا مستحقا للشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالمشكلة في نوح عليه السلام لم يكن يعلم أن أو يتيقن أن ابنه من الأهل غير الناجين، وإنما كان يظن أن ابنه من الأهل الناجين، وأهلك يعني أهلك الناجين، ولهذا سأل: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ولهذا ذهب كل المفسرين إلى أن نوح عليه السلام لم يكن يتيقن بأن ابنه من الذين لا يستحقون الشفاعة، ولهذا سأل، وإن كان لم يسأل مباشرة، سأل تأدبا: إن ابني من أهلي. هاي مقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وإن وعدك الحق. النتيجة ماذا؟ يعني يكون من الناجين ويكون من الذين لم يشملهم الغرق. فعلمه الله عز وجل إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إنه ليس من أهلك يعني ليس من أهلك الناجين الذين وعدتك بنجاتهم، وإنما من أهلك غير الناجين الذين لا يستحقون الشفاعة. إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح، يعني هذا عمل غير صالح، مبالغة بفساد ابنه. ولهذا نوح عليه السلام ومن الله عز وجل عرف أن ابنه ليس من الناجين وإنما من المغرقين، ولهذا يعني وقف تأدبا أمام الله عز وجل. فإذا نوح عليه السلام، خلاصة الكلام، نوح عليه السلام من الذين لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لمن ارتضى الله دينه، يشفعون للمؤمنين، يشفعون لأهل الكبائر. ولهذا بالرواية دقيقة جدا: إلا لمن ارتضى الله دينه، يعني وليس عمله، لأن قد الإنسان يكون دين صحيح، اعتقاد صحيح، ولكن عند أهواء فيرتكب المحرمات، يرتكب الصغائر، بل حتى يرتكب الكبائر. ما دامت عقيدته سليمة وصحيحة، ما دام يؤمن بالله عز وجل ويؤمن برسول الله ويؤمن بأهل بيته الخلفاء أنهم عدل القرآن الكريم، هذا ما دام عقيدته سليمة، فهذا حتى لو ارتكب أخطاء وحتى لو ارتكب كبائر قد تشمله الشفاعة ويدخل في الشفاعة، ولا سيما إذا كان هو يرتكب الكبائر ويندم، والندم كفى بالندم توبة.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
أيها الأخوة والأخوات، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في هذه الحلقة كما تعرفون نتوقف بإزاء حكاية نبي الله نوح عليه السلام المذكورة في الآيات 36 حتى 39 من سورة هود. حتى هذه اللحظة تعرفنا على أهم مفرداتها القرآنية، وقد تابعنا معا إجابة سماحة السيد عبد السلام زين العابدين عن سؤال يدور حول الآية. أما الآن فتابعنا مستمعينا الأفاضل ضمن المحطة التالية وهي القصة.
أصدر الله تعالى حكمه على الكافرين بالطوفان، فأمر الله تعالى عبده نوحا أن يصنع سفينة بعلم الله وتعليمه، وعلى مرأى منه وطبقا لتوجيهاته ومساعدة الملائكة. وهكذا جاء الوحي: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أجل، أصدر الله تعالى أمره إلى نوح بأن الله يغرق الذين ظلموا مهما كانت أهميتهم أو قرابتهم للنبي، وينهى الله نبيه أن يخاطبه أو يتوسط لهم. بدأ نوح يغرس الشجر ويزرعه ليصنع منه السفينة. انتظر سنوات ثم قطع ما زرعه، ثم بدأ عليه السلام يبني السفينة. ويمر عليه الكفار فيرونه منهمكا في صنع السفينة، والجفاف ساحل وليست هناك أنهار قريبة أو بحار، فكانوا يستهزئون منه ويقولون له:
كيف ستجري هذه السفينة إذن يا نوح؟ هل ستجري على الأرض؟ أين الماء الذي يمكن أن تسبح فيه سفينتك؟ لقد جن نوح.
وترتفع ضحكات الكافرين وتزداد سخريتهم من نوح، وكانوا يسخرون منه قائلين:
صرت نجارا بعد أن كنت نبيا.
إلا أن نوحا عليه السلام كان يواصل عمله في صنع السفينة تحت الرعاية الإلهية، فكان الكفار من جانبهم يواصلون الاستهزاء بنوح، فمنهم من يقول:
يا نوح، يبدو أن دعوى النبوة لم تنفع، فصرت نجارا آخر الأمر.
ومنهم من يقول:
يا لهذه السفينة العظيمة، كان بإمكانك أن تصنع أصغر منها ليمكنك سحبها إلى البحر.
كانوا يقولون مثل ذلك ويقهقهون عاليا. وكان هذا الموضوع مثار حديثهم وبحثهم في البيوت وأماكن عملهم، حيث يتحدثون عن نوح وأصحابه فكانوا يقولون:
تأملوا، تأملوا هذا الرجل العجوز، كيف انتهى به الأمر؟
الآن ندرك أن الحق معنا، حيث لم نؤمن بكلامه فهو لا يملك عقلا صحيحا.
ولكن نوحا كان يواصل عمله بجدية فائقة وأنات واستقامة منقطعة النظير، لأنها وليدة الإيمان، وما كان يكترث بكلمات هؤلاء الذين رضوا عن أنفسهم وعميت قلوبهم، وإنما يواصل عمله ليكمله بسرعة. ويوما بعد يوم كان هيكل السفينة يتكامل ويتهيأ لذلك اليوم العظيم. وكان نوح عليه السلام أحيانا يرفع رأسه ويقول لقومه الذين يسخرون منه هذه الجملة القصيرة، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. انتهى نوح عليه السلام من صنع السفينة، فأوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أوحى الله إليه ألا يحزن عليهم. ساعتها دعا نوح على الكافرين بالهلاك، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم برر نوح دعوته بقوله إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى قصة نبي الله نوح مع قومه التي ذكرت في الآية 36 حتى الآية 39 من سورة هود المباركة، ضمن برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فكونوا معنا والفقرة التالية.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
عن أبي جعفر الباقري عليه السلام قال كان شريعة نوح أن يعبد الله بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد وهي الفطرة التي فطر الناس عليها، وأخذ الله ميثاقه على نوح والنبيين أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ولا يشركوا به شيئا، وأمر بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام، ولم يفرض عليه أحكام حدود ولا فرائض مواريث، فهذه شريعته. فلبث فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم سرا وعلانية، فلما أبوا وعتوا قال رب إني مغلوب فانتصر. فأوحى الله عز وجل إليه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.
دروس وعبر.
نستفيد من الآية وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نستفيد ضمنا أن الله يطلع نبيه نوحا عليه السلام على قسم من أسرار الغيب بمقدار ما ينبغي، كما نجد أن الله تعالى يخبره بأنه لن يؤمن بدعوته في المستقبل غير أولئك الذين آمنوا به من قبل. وعلى كل حال لا بد من إنزال العقاب بهؤلاء العصاة اللجوجين ليطهر العالم من التلوث بوجودهم، وليكون المؤمنون في منأى عن مخالبهم.
يقول الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. مستمعينا الكرام، طبيعي أن هذا الإحساس بأن الله حاضر وناظر ومراقب ومحافظ يعطي الإنسان قوة وطاقة، كما أنه يحس بتحمل المسؤولية أكثر.
وعندما يفتقد الأعداء للبرهان في مواجهة الأنبياء يتشبثون بحربة الاستهزاء والسخرية، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه.
نستفيد من الآية: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. أيضا نستفيد من الآية: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أن الإنسان المؤمن بالله تعالى وبالمبادئ والقيم السماوية لا تصده العواصف والتيارات المنحرفة من مواصلة مسيرته وتطبيق أوامر الله تعالى حتى لو استهزئ من قبل الآخرين.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا.
أيها الأحبة، استمعتم إلى برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج
القصص الحق.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
مستمعينا الأحباء، ننور عقولنا وقلوبنا بنور القرآن الكريم ونحن نستمع لتلاوة منتخبة من آياته الشريفة المباركة، وهي الآيتان 67 و68 من سورة التوبة بصوت المقرئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. صدق الله العظيم.
أما الآن فنستمع إلى تلاوة المقرأ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وهو يتلو علينا سورة النازعات من الآية 15 وحتى نهاية الآية 25.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى؟
نعم يا مولانا، الله أكبر.
إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى.
الله أكبر، صلاة النبي أحسن. الله
اذهب إلى فرعون إنه طغى.
نعم يا مولانا.
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأغلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. صدق الله العظيم.
صاح الأمين صيحة مريعة للمسلمين حلت الفجيعة. صاح الأمين صيحة مريعة للمسلمين حلت الفجيعة.
من صوت جبريل نعى بي أبي من قاتلوه في الصلاة بي أبي من حبه يرضي الإله بي أبي من حبه يرضي الإله. مزقوا الشريعة بالمسلمين حلت الفجيعة. فهم مزقوا الشريعة بالمسلمين حلت الفجيعة.
حلت الفجيعة. صاح الأمين صيحة مريعة بالمسلمين حلت الفجيعة.
قد نادى جبريل بآفاق السماء تهدمت والله أركان الحمى. هذا علي جرحه قد سمم، هذا علي جرحه قد سمم. يقسم بالكعبة الماء حلت الفجيعة، يقسم بالكعبة المانيعة بالمسلمين حلت الفجيعة.
صاح الأمين صيحة حلت الفجيعة، صاح الأمين صيحة مريعة بالمسلمين حلت الفجيعة.
مستوى رب الكعبة شهادة لي فيها حسن الخاتمة، سوف ألاقي المصطفى وفاطمة، سوف ألاقي المصطفى وفاطمة. هناك لي جنة رفيعة بالمسلمين حلت الفجيعة، هناك لي جنة رفيعة بالمسلمين حلت الفجيعة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أستهلها بالعناوين. عشرة الشهداء والجرحى بمجازر إسرائيلية دامية في قطاع غزة. حركة حماس تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية مجازر الاحتلال بحق سكان القطاع. الطائرات الأمريكية تجدد عدوانها على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي صعدة والحديدة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. تستعد إيران للاحتفال اليوم بعيد النوروز الذي يمثل بداية السنة الفارسية الهجرية الشمسية الجديدة، ويصادف في 21 من مارس. ويعتبر النوروز من أهم الأعياد الوطنية في إيران ومن أقدم الأعياد في التاريخ، حيث يحتفل به الإيرانيون منذ أكثر من 3000 عام. تحتفل إيران والكثير من الدول الناطقة بالفارسية ودول في المنطقة، من بينها إيران والعراق وأفغانستان وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان ومقدونيا وجنوب القوقاز.